سوف نقرأ بقراءة الإمام مرشد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أومن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنك أنت القادر على ذلك يا رب العالمين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك، مساء يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر جمادى الثانية لعام 38 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا بالأمس انتهينا من قراءة الكلام على قصتين من القصص التي عرضها الله عز وجل، واليوم نعرض القصة الخامسة بإذن الله تعالى، وما ختم الله عز وجل به هذه الآيات لهذه القصص الخمس التي ذكرها، وهي قصة نوح وقصة عاد وقصة ثمود وقصة لوط، واليوم معنا قصة أهل مدين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال: مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة، واضح؟ إذن ثمود تطلق على القبيلة، والقرى اسمها إيش؟ المدائن، واضح؟ أما شعيب فأهله أو قبيلته اسمهم مدين، والمدينة اسمها مدين، فاجتمع اسم القبيلة واسم المكان في آن واحد. وهذه من اللطائف اللي الإنسان أحيانا ينتبه لها، لأنه أحيانا صح التعبير كما نقول أن الكويت عاصمتها الكويت وتونس عاصمتها تونس والجزائر عاصمتها الجزائر، فكذلك أيضا أحيانا أسماء بعض القبائل أو بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يوافق اسم القبيلة وقد لا يوافق اسم القبيلة، قد يوافق اسم المدينة وقد لا يوافق اسم المدينة، واضح؟ ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من هو صاحب ياسين، من هو صاحب ياسين، وهل أصحاب ياسين هم أصحاب الرس أو غيرهم، أم أن صاحب ياسين هو إلياسين المذكور في سورة الصفات. ولذلك تجدون بعض اللطائف أو بعض الأشياء التي تتداخل عند الكلام على المفسرين، عند كلام المفسرين على بعض القصص أو بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أيضا تجدونها في كتب التاريخ. فالمقصود هنا أن ابن كثير رحمه الله يقول: مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة. يقول: وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز، وهي التي بقرب معان على طريق الحجاز. وين معان الآن هذه؟ ها؟ نعم، هذا الذي يظهر أنها معان المعروفة اليوم في الأردن، وذلك أن طريق السالك للشام إلى الحجاز يكون عن هذه الطريق، وغالب هذه الطريق هي طريق سكة القطار المعروفة، ولذلك لو اتبعتم في الخرائط أو في جوجل بحثتم عن سكة الحجاز كما يسمونها أو سكة قطار الحجاز، ستجدون أنها هي طريق القوافل أصلا، هي طريق القوافل، لأن القوافل لا تسير باتجاه إن صح التعبير مستقيم لأمرين. الأمر الأول التضاريس، واضح؟ فهم يتجنبون التضاريس الصعبة ويحاولون أن يمشوا مع التضاريس الأسهل والأهون. الجانب الثاني يتتبعون مواطن الماء، يتتبعون مواطن الماء، فقد تكون الطريق التي يسلكونها إن صح التعبير مستقيمة جميلة وجيدة ومريحة، لكن ليس فيها ماء، فتكون تمر بمفازة كما يسمونها. ولذلك دائما إذا مروهم بهذه المفاوز على طرقهم القديمة يحاولون أن يحاولون أن يبكروا بحيث أنهم يسيرون في آخر الليل قبل الفجر، ويحاولون أيضا أن يتزودوا بالماء، لأنهم يعرفون أن مثل ما نسميها نقطة التزود بالماء الثانية بعيدة، واضح؟ ولذلك كان من سياسة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالجيوش والتي بها هزم فارس أنه سلك طرق غير مسلوكة، ولا شك أن في ذلك مخاطرة وله في ذلك عجائب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن الداهية في الحرب داهية كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله. فلذلك كما يسميها المتأخرون عبقرية عمر وعسكرية خالد ربما أنه لا نظير لها في التاريخ. وقد كتب بعضهم كتابات حول هذه الأشياء وهي جميلة، كان منها لما كتبه اللواء العراقي المعروف محمد شيد خطاب، كتابات حقيقة جميلة، وكذلك أيضا بعض العلماء الباكستانيين أيضا كتبوا كتابات. أنا أتكلم عن ما قبل مثل ما نسميه سنوات، يعني ما قبل 40 سنة وخمسين سنة وأكثر، فلهم كتابات جميلة جدا في مسألة اتباع الطرق وإن صح التعبير طرق الجيوش الإسلامية، وكيف كان إن صح التعبير فيها يعني نوع من الدهاء وأيضا مباغتة العدو واستعمال يعني أنواع من السياسات. وهذه القصص مثل قصص الأنبياء، يعني قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تقل أهمية وعبرة لنا في مسائل التاريخ، بل يعني أننا نعلم أن ذلك أولا كان بتوفيق من الله عز وجل لهم وهداية، هذا أولا، وثانيا أيضا أنهم كانوا يستضيئون بنور الوحي، ولذلك كانت أفعالهم حجة على من بعدهم، كانت أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما إذا لم يعرف لهم مخالف من الصحابة فإن أفعالهم حجة على من بعدهم. فالإنسان يستعمل يعني مثل هذه القصص ويستفيد منها ويتعلم منها مهارات كثيرة في حياته وفي دعوته، وإن صح التعبير أيضا في كيفية فهمه للنصوص الشريعة. ولذلك يعني كان يجري أحيانا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم محاورات أو مناقشات في بعض هذه القضايا، في بعض هذه القضايا. وكما تعرفون أن عمر رضي الله تعالى عنه وقع له مع خالد بعض المخالفات صح التعبير فيما بينهما في مثل هذه المسائل، فكان خالد صاحب عزيمة، وعمر رضي الله عنه مع شدته وقوته في الحق إلا أنه كان يخاف على المسلمين، فكان عمر رضي الله عنه يخاف على المسلمين من ماذا؟ من عزيمة خالد، يقول ليس كل المسلمين مثل خالد، ولا بقوة خالد، ولا بقوة إيمان خالد، ولا بشجاعة خالد. فلذلك رضي الله تعالى عنهم كان لهم حقيقة مسالك في هذا، والقراءة في سير الصحابة رضي الله عنهم ممتعة ومنشطة للعقل، وهي فاكهة تأخذونها بين إن صح التعبير ما نسميها المقررات الدراسية، وكذلك أيضا بين المحفوظات. فالإنسان لا يصلح أن يكون كل وقته فقط في حفظ المتون مثلا، جميل، بل يتخذ وقتا لحفظ المتون ووقتا نسميه للراحة، لكن ليست الراحة بمعنى النوم أو الكسل أو إن صح التعبير ما يعود على عقله بالضعف، جميل، بل ما يعود على عقله بالتنشيط، لكن أيضا مثل ما نسميه بطريق آخر أو من جهة أخرى، مثل قراءة سير الصحابة رضي الله عنهم وقصصهم، وكذلك أيضا قراءة سير العلماء عموما رحمهم الله تعالى، مثل سير أعلام النبلاء للذهبي أو طبقات العلماء عموما، طبقات الشافعية، طبقات الأحناف، طبقات المالكية وغيرهم، فكتب الطبقات عموما تعنى بقضية التراجم، وليست القضية هي أن تعرف أن فلان هو ابن فلان وولد سنة كذا ومات سنة كذا، لكن انظر إلى مثلا جلده في طلب العلم، انظر إلى الكلمات التي تكتب بماء الذهب مما ترك وأثر عنه وأصبح الناس بعد ذلك يتناقلونه ويرونه عنه وغير ذلك من المسالك، ففيها تنشيط للعقل. وأنت في النهاية خلونا نقول لو ما حفظت ولا شيء من سيرة هذا الإمام الذي أنت تقرأ سيرته، أو ما حفظت ولا شيء من هذه القصة، لا يضر، صح ولا لا؟ لكن أصبح عندك نوع من المعارف، وأصبح عندك نوع من المدارك، وأصبح عندك نوع أنصح التبير حتى من تنوع الاستراتيجيات، وكذلك أيضا هو تنشيط للنفس. وهذا المسلك يعني مأخوذ من كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. فينبغي على طلاب العلم يعني أن يحرصوا على هذه الأشياء بين الحين والآخر. طيب نرجع إلى موضوعنا. يقول مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة، وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. قال رحمه الله: وهم أصحاب الأيكة. لاحظتم هذا في خلاف، هل أصحاب شعيب هم أصحاب الأيكة أما أن أصحاب الأيكة قوما آخرين؟ واضح؟ لكن الذي يظهر هو ما رجحه ابن كثير، كما ذكرت لكم ابن كثير جمع بين علمين مهمين مع علم التفسير، وهما علم الرواية وعلم التاريخ، وعلم التاريخ. فترجحات ابن كثير في الغالب أنها أصح من غيره في هذا الجانب، في هذا الجانب. قال: وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله، يعني أنه سيفصل هذا في موطن آخر. قال: وبه الثقة. ومثل قوله هنا وبه الثقة، هذه مثل قولك أنه سنذكره مثلا إن شاء الله، أو سنذكره بتوفيق الله، أو سنذكره بعون الله. فالإنسان يتبرأ من حوله ومن قوته ويكل ذلك إلى الله عز وجل، لأنه لا يدري هل يوما له فعلا يذكر ذلك ويستطيع أن يشرحه في موطنه أو لا. واضح؟ وأيضا هل فعلا هذا سيصل للناس ويستفيدون منه أو لا. كثير من كتب التفسير التي كتبت في زمن ابن كثير أو قبله أو بعده لم تصل إلينا، والمفقودات من كتب التفسير كثير جدا، يعني ليس قليل. يعني إذا قلت لكم أن المفقود من كتب التفسير يزيد على 1000 كتاب فهي قليل، بل هي أكثر من ذلك، المفقودات أكثر من ذلك، وربما أنها تتجاوز 2000 كتاب فيما نعلم اسمه جميل، وربما نقل لنا منه نصوص ولكن ليس موجودا لا مخطوطا ولا مطبوعا. واضح؟ وأما المخطوط فهو أيضا كثير جدا. فالمقصود إن الإنسان أحيانا لا يدري، واضح، هل هو سيكمل أم لا، وإذا أكمل هل سيطلع عليه أحد أم لا. ولذلك مهم من الإنسان يتبرأ من حوله ومن قوته ويكل ذلك إلى الله عز وجل. ولا شك أن الله عز وجل كتب لتفسير ابن كثير رحمه الله قبول، كما كتب أيضا لرياض الصالحين للإمام النووي قبول عجيب، وإلا الكتب التي جمعت في الأحاديث كثيرة، ليس فقط رياض الصالحين. واضح، منها ما نعلمه، ومنها أيضا مثل ما ذكرت لكم لا يزال مخطوطا، ومنها ما هو مفقود أصلا أو وجد جزء يسير منه. يعني أن يكل الإنسان ذلك إلى الله عز وجل ويجعل أمره لله حتى فيما يكتب ولو كان قليلا، لا شك أن الله عز وجل ربما يجعل فيما كتبت ولو ورقة واحدة خيرا وبركة، ويكون لها ذكر في العالمين بعدك، ويجري لك أجرها إلى يوم القيامة، والله المستعان. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: هذه دعوة الرسل كلهم كما مر معنا بالأمس. قال: قد جاءتكم بينة من ربكم، أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. طيب هل نعلم ما هي آية شعيب عليه الصلاة والسلام؟ ها، عرفنا آية صالح صح، لكن هل عرفنا آية شعيب؟ لا. واضح؟ ولذلك هذه المسألة سبق أن ذكرتها لكم وأنا أعيدها الآن. ستجدون أن كثير من العلماء الذين يتكلمون عن المعجزات يتكلمون عن مسألتين فيما يتعلق بهذه القضية. واضح؟ القضية الأولى وهي المسألة الأولى وهي المهمة التي يجب أن تعرفونها، أنه ما من نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر. فإذا كل نبي جاء بمعجزة. هل هذا واضح ومسلم ولا لا؟ تمام؟ أي هل نحن نعلم هذه المعجزات أو لا نعلمها؟ جميل، منها ما نعلمه لأن الله عز وجل ذكره لنا، مثل معجزة موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا واليد، ومثل معجزة عيسى بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، ومثل ماذا؟ معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، تمام؟ ومثل معجزة صالح بالناقة. ومنها ما لا نعلمه لكن نعلم يقينا أن الأنبياء جاءوا به، وهو هنا. شوفوا شعيب الآن يقول إيش؟ قد جاءتكم بينة من ربكم. بينة يعني علامة ظاهرة واضحة، دليل قوي لا يشك معه أحد في صدق شعيب عليه الصلاة والسلام. لكن ما هي؟ هنا ستجدون خلاف، وستجدون كلام للمفسرين، ويعني صح التعبير أن نقول أصحاب الروايات أو علماء التاريخ، لكن لا يلزم، لا يلزم. وهنا هذه المسألة الثانية التي أنا أريد أن أشير إليها، وهي أنه هنا في فرق بين مذهب المتكلمين ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فمذهب المتكلمين عندهم أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، فيجعلون المعجزة شرط لثبوت النبوة، فيجعلون المعجزة شرط لثبوت النبوة. وأهل السنة يقولون المعجزة دليل على النبوة. يعني إذا أخبرنا الله عز وجل أن فلان النبي، هل يلزم أن نعرف ما هي معجزته حتى نثبت له النبوة؟ يكفينا خبر الله عز وجل، أليس كذلك؟ ولذلك نجد أن عامة المؤمنين يؤمنون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يحتاجون إلى الآية، ولا يحتاجون إلى الآية. أبو بكر مثلا، خذوا في النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل آية التحدي. مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول لكم، أبو بكر رضي الله عنه قال صدقنا بالمرسلين، خديجة رضي الله عنها قالت صدقنا بالمرسلين، علي رضي الله عنه قال صدقنا بالمرسلين، عبد الله بن مسعود قال صدقنا بالمرسلين، عثمان بن عفان قال صدقنا بالمرسلين، وهكذا. فتلاحظون أن المؤمنون الأول عند كل نبي يؤمنون قبل أن تنزل الآية والحجة. متى تنزل الآية والحجة؟ عندما يبدأ الناس بالتكذيب. فإذا الآية والحجة هي دليل لمن؟ لمن احتاج إلى الدليل، يعني مثل ما نقول لمن احتاج الدليل الإضافي الذي يدل على صدق هذا النبي أنه نبي من عند الله عز وجل، فيعطيه الله عز وجل الدليل. قد يتأخر هذا الدليل، جميل، مثل ما حصل مثلا مع صالح، فإنه لم يأتهم بالآية من أول ما بعث، وإنما جاءهم بها بعد ما طلبوا وبعد ما حاجوا. وقد تتقدم مثل ماذا؟ مثل آية موسى عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل لما أنبأه مباشرة قال ألق ما في يمينك، أدخل يدك في جيبك، كما تعرفون في سورة طه. فإذا منذ أول لحظة بعث أرسل بالآية البينة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه أول ما نزل اقرأ، ثم يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، وغيرها من الآيات. ثم نزلت آيات التحدي، وكانت أول آية في آيات التحدي إما آية الإسراء أو آية الطور، وكلتاهما نزلت قبل الهجرة بثلاث سنوات. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وهو يدعو الناس، أو قريبا منها، ما نستطيع نجزم بالضبط أنها 10، لكن نقول 10 أو قريبا منها، وهو يدعو الناس وما نزل التحدي إنه هاتوا مثل القرآن إن كنتم، أي إن كنتم تكذبون فيه. واضح؟ يعني إن كنتم غير مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم فهاتوا مثل هذا القرآن الذي جاءكم به. فالتحدي جاء متأخر. فإذا نقول أن المعجزة دليل للنبوة، هذا هو الصحيح، أن المعجزة دليل للنبوة. ولذلك أنت مثلا الآن تؤمن بشعيب وأنت لا تعرف ما هي آيته، وتؤمن بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل بعض الأنبياء، جميل، لا تعرف إلا اسمهم، يعني لا تعرف من خبره مع قومه ولا ماذا حصل له إلا مجرد اسمه، أن الله عز وجل أخبر أنه أرسله. واضح؟ ومع ذلك تؤمن بأنه نبي وبأنه قد جاء بآية، جميل، يؤمن على مثلها قومه، وأنه صار من قومه مؤمن ومكذب به. فهذه قاعدة مهمة وتنتبه لها، لأنه يكثر الكلام فيها أو صح تبير الخلط فيها في باب الإعجاز. وكما تعرفون الإعجاز من، يعني نقول، الأبواب الكبرى في علوم القرآن، من الأبواب الكبرى في علوم القرآن، لأنه يحتاج إليه في العقيدة، ويحتاج إليه أيضا في البلاغة، كما أنه يحتاج إليه في التفسير. نعم، بلا شك. ولذلك الله عز وجل قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهناك أنبياء لم يذكروا لنا ولا بالاسم حتى، لكن نحن نؤمن جملة أنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولذلك أذكر واحد من الطلاب، نسيت هل هو من مرشيس أو من سيشيل، سأل أحد المشايخ الكبار في المدينة، قال له كيف تزعمون أنه يعني كل أمة فيها نبي ونحن ما جاءنا أنبياء؟ قال بلى جاءكم أنبياء والله عز وجل أخبرنا بذلك. قال من هو نبينا؟ قال الله عز وجل يقول إن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال طيب هل يتكلم باللغة العربية أو الإسرائيلية كما هو يعني ظاهر القرآن أن أغلب الأنبياء من العرب ومن بني إسرائيل؟ قال بل يتكلم بلغتكم. قال إيش الدليل؟ إلا بلسان قومي ليبين لهم. فمقصدي أن الإنسان يعني ينتبه لمثل هذا، ففيه إيمان نسميه إيمان عام وإيمان جملة، وفيه إيمان تفصيل. فلا شك أنك تؤمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إيمانا تفصيليا، تؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام إيمانا تفصيليا، لكن هناك أنبياء عليهم الصلاة والسلام تؤمن بهم جملة كما أخبر الله عز وجل. فأنت لا تكلف في باب الإيمان إلا إيش ما فصل لك، وأما الباقي فأنت تؤمن به جملة. تؤمن أن لله عز وجل رسل، تؤمن أن لله ملائكة، تؤمن أن لله عز وجل أن يختار ما شاء من خلقه كيف شاء. طيب اللهم استعان. قال ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم، أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس، وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا، كما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال رحمه الله وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، نسأل الله العافية منه. وهذا يعني يتساهل الناس فيه كثيرا في زماننا هذا، فالوفاء بالكيل والميزان أصبح إن صح التعبير يعني من الأمور التي يتساهل فيها الناس ويتسامحون فيها، يحصل بينهم تسامح هذا لا إشكال فيه. يعني مثلا أعطاك كيلو إلا 100 جرام أو أعطاك كيلو ومئة جرام، فأنت تسامحه فيما نقص ويسامحك فيما زاد، لأن الضبط والدقة في مثل هذه الأمور يصعب جدا، فهمتم؟ لكن قصدي أن الناس أصبحوا يتساهلون فيها، يتساهلون سواء في الأخذ أو في الإعطاء، وأشد من ذلك أن يتساهل الناس في حقوق الآخرين في المعنويات. في المعنويات قد تكون الماديات ظاهرة، يعني مثلا واحد يعطيك كيلو تفاح ظاهر أنه والله أعطاك كيلو كامل أو ناقص أو زائد قليل، لكن إذا المسألة في الحقوق، واضح؟ في الحقوق والواجبات، هل أنت توفي لهم حقهم أو لا؟ ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى هنا ويل للمطففين، هل المقصود هنا بالتطفيف هو تطفيف المكيال والميزان ولا التطفيف في الإيمان؟ أي فهمتم؟ فالسورة مكية والحديث فيها بعد ذلك كله سيكون عن المشركين والمؤمنين، ولكن على العموم المآل واحد، يعني لا إشكال في محصلة هذا الخلاف، مآله واحد أنه من طفف بالكيل والميزان جميل وعوقب عليه، فلا شك أنه إذا طفف في الإيمان والشرك فهو أعظم مؤاخذة، فهمتم؟ إذا كان الله عز وجل يؤاخذك في التطفيف، خلنا نقول في كيل التمر والبر والشعير، فألا يؤاخذك في تطفيف الحقوق من باب أولى؟ واضح؟ إيه؟ فلا شك أن الذي يؤاخذ بهذا يؤاخذ أيضا بهذا. ولذلك الذي كما ذكرنا لكم بالأمس الذي يرى عن انفصال بين أمور الدنيا وأمور العبادة، نقول له لا تنفصل، لا يمكن. ولذلك الله عز وجل بعث الآن شعيبا لهؤلاء القوم ليوحدوا الله عز وجل ويش؟ ويعدلوا فقط، فجعل يعني بعثة نبي فقط لإقامة العدل، طبعا مع التوحيد، وأن هذين الأمرين بينهما ارتباط، كما أن ما ذكرناه بالأمس في مسألة قوم لوط أيضا أن بينهما ارتباط. ولذلك نقول أعظم ضابط للأمن في المجتمعات هو الإيمان، فإذا فقد الإيمان فلو كان هناك إن صح التعبير على كل شخص شرطيان فلن يتحقق الأمن، لن يتحقق الأمن. لماذا؟ لأنه ممكن أنا أعطيك الأمن بالظاهر ولكن أخدعك في الباطن، لكن مع الإيمان ما أستطيع، ولذلك هذه الأمور، يعني أنت الآن مثلا كمثال، لماذا لا تسرق؟ لماذا لا تفعل أي خطأ؟ كل هذا خوفا من الله عز وجل، ليس خوفا من الناس ولا رعاية للناس، فالربما أن الناس لا يكتشفونك ولا يعرفون عنك شيئا في ذلك، لكن خوفك من الله عز وجل أعظم ضابط وأعظم أمن. ولذلك الإيمان لا يعدله شيء يا مشايخ، وهو سبب للأمن، وهو سبب للأمن. فإذا أضاع الناس الإيمان ضاع أمنهم، مهما كان عندهم من القوى العسكرية ومهما كان عندهم من الجبروت، فإن الأمن لا بد أن يختل، لا بد أن يختل. وإن كما نقول بقيت هيبة أو خوف لسنة أو سنتين أو حتى 10 سنوات أو حتى 50 سنة، فإن ذلك لن يدوم، ونادر أن يصل إلى 50 سنة. وانظروا إلى جبروت فرعون، وانظروا إلى مآله، وانظروا إلى جبروت فرعون، وانظروا إلى مآله. وهذا الباب واسع، لكن أنا ذكرت هذا حتى نعرف الارتباط بين الإيمان وبين الأعمال، وأن الذي يريد أن يفصل بين الأعمال وبين الإيمان نقول له لا يستقيم. نعم. قال ثم قال تعالى إخبارا عن شعيب الذي يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته وجزالة موعظته، وهذا ظاهر في الآيات التي ذكرها الله عز وجل عنه. قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال رحمه الله، طبعا لا شك أن هذه فيها صور بلاغية كثيرة، يعني لن نقف عندها كثيرا. يقول ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي، لاحظتم بقوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره كانوا عشارين، عشارين يعني يأخذون العشر، هذا المقصود، وذلك أنهم يأخذون من أموال الناس ما شاءوا، عن ابن يعني بغير وجه حق، أو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغير واحد، أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. إذن هذا التوعد إيش؟ أو قطع الطريق المعنوي، فهمتم الشباب؟ واضح؟ ابن كثير الآن قال طريق حسي وطريق معنوي، الطريق الحسي واضح يجلسون على الطريق ومن جاء أخذوا منه ماله، والطريق والقطع المعنوي أي من جاء إلى شعيب ليؤمن صدوه عنه أو طردوه أو آذوه أو عذبوه، كما كانت أيضا قريش تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. قال والأول أظهر، والأول أظهر، ولكن هل يمنع الجمع بين القولين؟ إيه ما يمنع. جميل. قال لأنه قال بكل صراط وهو الطريق. قال وهذا الثاني هو قوله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا، أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. الآن طريق الله عز وجل وسبيل الله ليس الطريق مستقيما، وهؤلاء القوم يريدونها عوجا، ولذلك إيش لمزهم شعيب عليه الصلاة والسلام بقوله إيش وتبغونها عوجا، يعني الله عز وجل يريدها مستقيمة وأنتم تأبون إلا أن تعوجوها، إلا أن تحرفوها وتعوجوها، هذا لا شك أنه في تعيير لهم. وكذلك أيضا بقوله ولا تقعدوا بكل صراط، يعني كأنهم إيش كأنهم حاجز، مثل ما نسميها الآن نقطة تفتيش، فجلسوا قعدوا على الطريق، قعدوا على الطريق فضيقوا الطريق وقعدوا عليه حتى إيش يلجئ الناس إلى أنهم لا بد أن يأخذوا منهم أموالهم أو أن يصدوهم. قال أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، الآن بدأ بيش بذكر المنن والنعم عليهم، أي كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أي من الأمم الخالية والقرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله عليه الصلاة والسلام. وقوله وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي قد اختلفتم علي، فاصبروا أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا أي يفصل، وهو خير الحاكمين، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. الآن هذا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، هذا الآن فيه تعزيز للمؤمنين، أليس كذلك؟
أيوة.
من غير تسميتهم، يعني كأنهم أيضا يخفون إيمانهم عن قومهم، فهو لا يريد أن يشهر بهم، وإنما قال إيش؟ أنتم الآن أصبحتم طائفتين، طائفة آمنت وطائفة لم تؤمن. جميل. فاصبروا، يعني يا أيها الكفار لا تستعجلوا على المؤمنين، ويا أيها المؤمنون إيش؟ أثبتوا. فهمتم إيش معنى أصبروا؟ فأصبروا الآن موجهة للجملتين السابقتين، لكن لكل جملة معنى يختلف عن المعنى الآخر، وهذا ما يسميه العلماء إيش؟ اللف. يعني يذكر جملتين ويجيب عنهما بكلمة واحدة هي معناها في الجملة الأولى يختلف عن معناها في الجملة الثانية. فهمتم؟ قال فاصبروا، الآن اصبروا للذين آمنوا بمعنى إيش؟ أثبتوا. واصبروا بالنسبة للذين لم يؤمنوا أمهلونا، انتظروا. فهمتم؟ فلاحظ أن كلمة اصبروا بالنسبة للفريقين تختلف، أليس كذلك؟ قال حتى يحكم الله بيننا، وهذا فيه وعيد شديد لهم، وفيه أيضا ترغيب للمؤمنين، يقول لهم نصر الله آتيكم، فالله عز وجل سيحكم بيننا وأنتم تثقون بالله. وهؤلاء يقول لهم ها اتقوا الله فإن الله سيحكم بيني وبينكم. واضح. وهذا فيه رد على ماذا؟ ها وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، فإن حكم الله عز وجل عليهم سيكون عليكم، فإياكم أن تكونوا مفسدين. فهمتم الصورة؟ طيب. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. قال هذا خبر من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيبا عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه ومن معه بالنفي من القرية أو عن القرية. وهذا أخرجوا آل لوط إنهم أناس يتطهرون، نفس الكلام، أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا يدل يا أخوانا على ماذا؟ على شدة مفارقة الديار. يعني ليس من السهل أن الإنسان يترك بلده الذي عاش فيه ومصالحه فيه، أبدا، صعب جدا. وإذا عرفنا هذا عرفنا إن صح التعبير ما في نفوس إخواننا المهاجرين من الاحتياج للتطمين النفسي والتطمين المعنوي والتطمين المادي. ولذلك لإخواننا المهاجرين علينا حق عظيم. لماذا؟ لأنهم أخرجوا، فخروجهم مجرد خروجهم من أرضهم جميل شاق وصعب، فكيف إذا اجتمع مع ذلك احتياج، وكيف إذا اجتمع مع ذلك حصار وخوف وتهديد. واضح. ولذلك لاحظوا أن الكفار بالأنبياء يعذبون الأنبياء والمؤمنين بهذا، بإخراجهم من ديارهم، فهي كما نقول طريقة إبليسية قديمة ليست جديدة، ومتكررة في كل الأمم، متكررة مع كل الأمم. لكن الإنسان أحيانا لا يستشعر هذا، لا يستشعر هذا. لكن لما نقرأ مثل هذه القصص وننظر حال إخواننا المهجرين في أي بلد وفي أي مكان، لا شك أننا نشعر بذلك. ولذلك ينبغي هنا أمرين. الأمر الأول يعني مناصرتهم والدعاء لهم والجود لهم بما يستطيع الإنسان، هذا من جهة. الجهة الثانية هو ماذا؟ أن لا نؤذيهم، بل أن نتحمل منهم ما قد يصدر من أذى. فإن الإنسان الذي يكون بهذه الصفة وبهذه الحالة يعني قد يضيق ويظهر منه سوء أخلاق، أو يظهر منه كلام، أو يظهر منه تضجر أو تبرم، فلا ينبغي أن نكون نحن وهو سواء في هذه القضية، بل يجب أن نكون نحن إيش؟ الطبيب المداوي له، لأنه هو الآن مثل الجريح، والجريح يصرخ، والطبيب لا بد أن يضغط على موضع الألم حتى يعالجه، أليس كذلك؟ فهو يحتاج أنك إيش؟ توسع صدرك عليه، وأن تتحمله ولا تتضايق منه. جميل. وأن تفسر خطأه على أحسن محمل وليس على أسوأ محمل. وإن رأيت خطأ أو عيبا أو جهلا أو بدعة أو غير ذلك أن تنصح له، فليس من النصيحة له تعييره ولا الشماتة به ولا إظهار معايبه. واضح. ولا تصوير أسوأ ما عنده وإخراجه للناس، حتى ولو كان مثل ما نسميه على سبيل الاستعطاف، فإن ذلك لا ينبغي، لأنه يؤذيهم في نفسياتهم، لأنه يؤذيهم في نفسياتهم. وللأسف أن أغلب هذه الأمور الآن غائبة، والإعلام أغلب من يتحكم فيه أو من إن صح التعبير يتصرف مثل هذه التصرفات، في الغالب أنهم لا علم عندهم بهذه الأمور والقضايا. فانظروا إلى كيف يؤدبنا الله عز وجل وكيف يعلمنا هذه القضايا من خلال فقط ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فضلا عما ذكر من أحكام المهاجرين كما مر معنا في سورة النساء وكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في سورة التوبة وفي غيرها. اللهم استعان. قال: وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة، وقوله أولو كنا كارهين يقول أو أنتم فاعلوا ذلك، وإن كنا كارهين ما تدعونا إليه فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أندادا. وهذا تنفير منه عليه الصلاة والسلام عن اتباعهم، يعني عن اتباع قومه، وعن إيش ها، وعن أن تزاول نفس أي واحد من المؤمنين أنه إيش ها يفكر نفس التفكير أنه طيب ممكن أنا أصانعهم وأجلس معهم. واضح؟ ولذلك يعني صح التعبير عرضه بهذا العرض حتى يكون إيش قاطع لي أي إن صح التعبير خلنا نقول تنازل من عباد الله عز وجل المؤمنين لكي يستجيبوا كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. طيب قال: وهذا رد إلى نعم، قال: وهذا تنفير منه عن اتباعهم، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. قال: وهذا رد إلى الله المسبب، يعني لا يمكن أن نرجع في ملتكم إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك. وهل الله عز وجل يريد الكفر؟ حاشا وكلا، لا يريد الله عز وجل الكفر بأي حال من الأحوال. واضح؟ نعم. وقد نص الله عز وجل على هذا كما تعرفون. قال: فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما. وهذا يا إخوان يعني من أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم مثل ما نقول لا يعطون الجواب قاطع، بل يكلون الأمر إلى صاحبه سبحانه وتعالى. فهو يعلم أن الله عز وجل لا يرضى له الشرك، ولكن حتى إيش؟ حتى يحاور هؤلاء القوم يقول لهم: لا يمكن أن نرجع معكم لأن هذا يغضب الله عز وجل إلا إذا شاء الله، إلا إذا شاء الله. ويمكن أن نحمل هنا إلا أن يشاء الله، يعني إذا أذن الله. والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر كما قد ذكر عن نفسه سبحانه وتعالى. لكن هذا الآن في محاورة هؤلاء يسميها العلماء سبيل التنزل مع الخصم، أنه إذا أذن الله لي فأنا ما عندي مانع، وأنت تعلم أن الله عز وجل لا يأذن لك بهذا. فهمتم؟ فأنت تقول للخصم أنه إن أذن الله لي فأنا موافق، وأنت تعلم أنه الله عز وجل ما يأذن لك بهذا، فأنت لا تقول به إلا على سبيل ماذا؟ التنزل، إلا على سبيل التنزل. وهذا مهم في طريقة المحاورة أحيانا، مهم أحيانا في طريقة المحاورة. قال: على الله توكلنا، أي في أمورنا ما نأتي منها وما نذر. لاحظوا قوة توكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا ظاهر في قصصهم كما سيرد معنا إن شاء الله تعالى بالتفصيل في سورة هود. قال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي افصل بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم، وأنت خير الفاتحين، أي خير الحاكمين، فإنك العادل الذي لا تجور أبدا سبحانك. إذن الفتح هنا ما بمعنى ماذا؟ ها؟ إيه، ربنا افتح بيننا، الفتح هنا وأنت خير الفاتحين، افتح والفتح إيه، هو هنا بمعنى النصر، هو هنا بمعنى النصر، والفتح عموما بمعنى القضاء، بمعنى القضاء، لكن هنا نقول باللازم، نقول باللازم، لازم القضاء هو أنه أنصرنا، لأن الله عز وجل قد قضى سبحانه وتعالى وحكم أن العاقبة لعباده المتقين. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقولون نحن أصحاب النصر، وإنما يقولون إيش؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين، يعني انصرنا كما وعدتنا. طيب، قال الله تعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا. هذا متابعة في الحوار. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق. قال: ولهذا أقسموا فقالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فلهذا عقب ذلك بقوله: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يعني أنهم وصلوا من العتو أنهم يقولون إيش مثل ما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. هؤلاء يقولون إن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. واضح؟ وكفار قريش إيش كانوا يقولون؟ ما نرى فلانا إلا قد صبا. صبا يعني أصبح من أصحاب الصابئة أو من الذين لا دين لهم. إيه لماذا؟ لأنه ترك دين قومه هكذا. فهم يزعمون أن من ترك دين قومه أنه قد صبا، ولذلك كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بالصابئ، يعني يعتبرون أنه لا دين له، وهو الذي جاءهم بالدين وهم الذين لا دين عندهم. فهمتم؟ بل دينهم هو الخرافة، والله المستعان. لكن هذا حال المكذبين. قال سبحانه وتعالى أخبر تعالى هاهنا أنهم أخذتهم الرجفة، وذلك لما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء كما أخبر عنهم في سورة هود، فقالوا لما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، يعني نجيناهم من تهديدهم، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال والمناسبة بذلك والله أعلم أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في قوله أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، قال فجاءت الصيحة أسكتتهم. وقال الله تعالى إخبارا عنه في سورة الشعراء فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة وقد اجتمع عليهم ذلك كله، أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني خامدين هامدين. ثم قال تعالى كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ثم قال تعالى مقابلا لقيلهم الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هم يقولوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، كانت الخسارة عليهم. قال فتولى عنهم، أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال، وقال مقرعا لهم وموبخا يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أي قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا آسف عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به، فلهذا قال فكيف آسى على قوم كافرين. إذن الآن ابن كثير يرى أن هذا القول قاله إيش؟ بعد إهلاكهم مثل ما ذكر بالأمس. قال سبحانه وتعالى تعقيبا على هذه القصص وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. إذن هذا الآن إيمان جملة، إنه ما فيه نبي أرسل إلا وقد إيش؟ ابتلى الله عز وجل قومهم بالضراء والبأساء لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل. يقول تعالى مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء، يعني بالبأساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام، والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك. وسبق الخلاف في قضية البأساء والضراء كما تذكرون. قال لعلهم يضرعون، أي يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم. وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا، فما فعلوا شيئا من الذي أراد الله منهم، فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه. ولهذا قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي حولنا الحال من شدة إلى رخاء، ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية، ومن فقر إلى غنى يشكروا على ذلك. فإذا ابتلاهم بالضر ليرجعوا إليه فما رجعوا، فابتلاهم بالخير ليشكروا فما شكروا. قال فما فعلوا، وقوله حتى عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. حتى عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، وهذه الآية فيها خلاف لكن هذا هو الراجح. يقال عفى الشيء إذا كثر. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى ابتلاهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله، فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا، ولا انتبهوا ولا انتهوا بهذا ولا بهذا، بل قالوا قد مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهر، وإنما هو الدهر تارات وتارات، ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين، وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء. بل كما كان الحسن يقول: إني لأعرف إيش أثر معصيتي في خلقي دابتي وامرأتي، فيقول أعرف إذا وجدت من سوء خلق من امرأتي أو من دابتي عرفت أن هذا كان بسبب معصيتي. فشفتم كيف كان عندهم خوف من معصية الله عز وجل لدرجة أنه يخاف، يعني مثل ما نقول حتى الأمور المعتادة البسيطة، زوجته رفعت صوتها عليه مثلا يعتبر أن هذا إيش، يقول إيه وقع لي هذا أكيد أنا عصيت الله عز وجل. فهمتم؟ فالمؤمنون إن صح التعبير يتأثرون، وأما هؤلاء فيقولون إيه بسيط هذا حصل في آبائنا وفي أجدادنا مثله، لا يعني عندهم شيء، نسأل الله العافية. قال: وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء، كما ثبت في الصحيحين: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء، ولهذا جاء في الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه، والمنافق مثله مثل الحمار لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيما أرسله، نسأل الله العافية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، أي أخذناهم بالعقوبة بغتة. لماذا بغتة؟ لأنهم هم لا يعبؤون بها ولا ينتبهون لها، واضح؟ أي أخذناهم بالعقوبة بغتة، أي على بغتة وعدم شعور منهم، أي أخذناهم فجأة، كما جاء في الحديث: موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخدة أسف للكافر، نسأل الله العفو والعافية. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس فإنهم آمنوا، وذلك بعدما عاينوا العذاب، كما قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، وكذا قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي آمنت قلوبهم بما جاءت به بما جاءتهم به الرسل وصدقت به واتبعته، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي قطر السماء ونبات الأرض، قال تعالى: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم، ثم قال تعالى مخوفا ومحذرا من مخالفة أوامره والتجري على زواجره: أفأمن أهل القرى، أي الكافرة، أن يأتيهم بأسنا، أي عذابنا ونكالنا، بياتا أي ليلا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أي في حال شغلهم وغفلتهم، أفأمنوا مكر الله، أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال: والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن، وهذا أكبر خطر يهددنا في هذا الزمن، أن الناس أصبحوا لا يعبؤون بالمعصية، وهذا لا شك أنه شؤم حقيقة، ولذلك مهما كان الناس يخطئون ويقعون في المعاصي إذا كانوا يخافون ويتوبون فإن الله عز وجل يتوب عليهم ولو كثرت ذنوبهم، لكن إذا كانوا يأمنون فهذه هي الطامة، هذا هو موت القلب الذي أشار إليه أهل العلم. قال الله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. قال ابن عباس في قوله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم نبين لهم أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم، وكذا قال مجاهد وغيره. وقال ابن جرير يقول تعالى: أولم نبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا على ربهم أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم. يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم ونطبع على قلوبهم أي ونختم على قلوبهم والعياذ بالله فهم لا يسمعون موعظة ولا تذكيرا. قلت وهكذا قال تعالى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون إيش يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يعني كل واحد في أي مكان في العالم يجب أن يعلم أن هذا المكان كان فيه قوم قبله فأينهم هل من معتبر؟ فهمتم؟ هنا السؤال هل من معتبر؟ ولذلك للأسف أصبح الناس يعني إن صح التعبير يأخذون السياحة على التفكه وليس على النظر والاعتبار والله عز وجل قال هنا إن في ذلك لآيات لأولي النهى يعني أصحاب العقول. وقال تعالى ولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم يعني قبلكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يعني هذا السؤال اسألي نفسك إياه، القرون الذين قبلي أين هم؟ ما أخبارهم؟ بس هذا لا شك أنه من أبلغ الأوصاف. قال أي هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا. وقال تعالى ولم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم يعني أعطيناهم ما لم نعطكم. وهذا دليل على ماذا اللي ذكرناه لكم سابقا، إيه أنه ما في شيء اسمه العهد القديم ليس في حضارة وعهدنا هو اللي في حضارة. كل زمان له حضارته، كل زمان له حضارته اللائقة به، والله عز وجل يكيفها للخلق على صور وأشكال وألوان متعددة ومتنوعة. فأولئك مكنوا شيئا لم نمكنه، ونحن أيضا مكننا بما لم يمكن به أولئك. لكن الله عز وجل جعل هذا حجة على قريش، أولم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وإيش وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال تعالى بعد ذكر إهلاك عاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء ليش إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، لاحظ الخطاب لأهل مكة، ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وقال تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وقال تعالى فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة، يعني بالأمس كانت مورد ماء الآن أصبحت معطلة، وبئر معطلة وقصر مشيد. وكم ترون من القلاع التي أصبحت خراب والقصور التي أصبحت خراب كثير. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نيقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه. ولهذا عقب ذلك بقوله وهو أصدق القائلين ورب العالمين تلك القرى نقص عليك من أنبائها. طيب في سؤال غير هذا؟ طيب أبشر. هذا السؤال يقول في قوله تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون هل نقول قال الله إن شعيبا قال لقومه كذا؟ نعم، هذا قول الله حكاية عن شعيب عليه الصلاة والسلام. أم قال شعيب لقومه كذا؟ كله صحيح. إذا قلت قال الله عن شعيب أو قال شعيب لقومه كله صحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أخبرك أنه قال. وهل يمكن أن يكون الله عز وجل قال لك قولا غير الذي قاله شعيب؟ لا يمكن. فبالعكس يعني كما نقول هذا أصدق عبارة، يعني لا أصدق من هذه العبارة ولا أدق منها. يعني ممكن زميلك يقول لك القول لكن ينقلوا بمعناه، ممكن يغير حرف يغير كلمة أحيانا فينقل الكلام بناء على ما فهمه، لكن قول الله عز وجل عن نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام أو حتى عن كافر أنه قال كذا لا أدق منه. أحسن الله لك. هل ثبت شعيب؟ هل يعني قصده أنه شعيب هذا هو صاحب مدين الذي زوج موسى عليه الصلاة والسلام بنته؟ الله أعلم، في هذا خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى. والصحيح أنه رجل صالح جميل من أهل مدين، هل يكون من قوم شعيب أو من المؤمنين بشعيب عليه الصلاة والسلام أو لا، هذا يترتب على قضية الزمن التاريخي بينهما. أين يقع قوم شعيب؟ لا بالقرب من معان، ليس معان، هو بين معان وبين تبوك الآن. على العموم مدين هي أو قرى شعيب تقع شمال تبوك وجنوب معان، فهي بينهما، والذي يظهر أنها منطقة واسعة، الذي يظهر أنها منطقة واسعة. جزاكم الله خير. تفضل سؤال. طيب، ولا يلزم أن يكون يعني أن يساوي بين الأنبياء فيقول كلهم شعيب، وشعيب منهم، ليس صحيح ما ذكره بعض المفسرين أن شعيب ليس منهم، فهمت؟ وهذه الآية صريحة التي معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وأثابكم، شكر الله لكم.